أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. لا بأس بقراءة سورة الفاتحة إلى روح المرحوم الأخ الشيخ كريم الخاقان. الشبهات التي ذكرت في صفات الباري عز وجل هذه الشبهة التي ذكرت على لسان الملحدين وبشكل قوي جدا حتى أنه ورد في كلمات الفخر الرازي أن هذه الشبهة لو اجتمع الخلائق بأسرهم على معالجتها لم يتمكنوا من المعالجة. وحاصل مفاد هذه الشبهة كيف يمكن الجمع بين العلم الذاتي الأزلي لله وبين اختيارية الإنسان، إذ لا مجال للاجتماع بين هاتين القضيتين وبينهما تمام التنافي والتناقض. أصور الشبهة تصويرا أوليا على لسان الملحدين ثم أجيب بجواب ذكره أهل الحكمة والفلسفة، ثم أعمق الشبهة بنحو آخر، ونستعين في نهاية المطاف بنظرية العرفاء في كيفية التغلب على هذه الشبهة، ثم ننضج الشبهة بنحو نخرج عن حريم العلم الإلهي الذاتي والدخول في مسألة الإرادة الإلهية وفي مسألة المشيئة الإلهية، وهذه هي الأعقد من نوعها. كيف نجمع بين الإرادة الإلهية الأزلية وبين اختيارية الإنسان؟ طبعا هذه الشبهة، هذا التنافي المذكور استدعى أن تنشأ عندنا جملة من المدارس بعيدا عن مدرسة الإلحاد الذي قبلت وزمرت لهذه الشبهة. وكما نبهت كثير من الأقلام قد سقطت عندما وقفت على هذه الشبهة. تعاد هذه الشبهة أيام ما كنا ندرس درس كان أستاذنا يقول لو بذل الإنسان كل عمره للإجابة عن هذه الشبهة لما كان بذله للعمر مضيعة لعمره. فإذا الشبهة راح تأخذ جملة من المناحي، وإحنا بدورنا راح نعطيها بعد تكاملي للشبهة، تكاملية الشبهة والأطوار والأدوار التي تمر بها مثل هذه الشبهة. شبهة تبتدئ من هنا: إذا كان الإنسان مختار وبإمكانه أن يفعل فعلا، حينئذ هل الله عالم بنحو العلم الأزلي قبل أن يخلق الإنسان وقبل أن يوجد الإنسان؟ هل عالم بعلم أزلي بما سيختاره الإنسان بنحو علم بالجزئيات، أم أن الذات الإلهية ليست عالمة بالعلم الأزلي بالجزئيات؟ نظرية الجبر كانت أحد أهم مبرراتها هي هذه الشبهة للحماية ولحفاظ وللحفاظ على قدسية العلم الأزلي تنازلوا عن اختيارية الإنسان. حقيقة والواقع هنا عندي فد وقفة يعني مختصرة جدا. حتى أصحاب نظرية الجبر الفلسفي هؤلاء وإن تلفظوا بنظرية الجبر من باب الفرار من المطر إلى الميزاب، إلا أنهم في واقعهم وفي وجدانهم هم لا يعترفون بالجبر. ملامة الأب لابنه وملامة رب العمل لعامله، والملامات والتوبيخات القانونية لا يمكن أن تتعقل بناء على نظرية الجبر. إذا كان الإنسان مجبور على أفعاله وأعماله ولا يملك شيئا من الاختيارية، فحينئذ لا مفاد ولا معنى ولا وجه للقول بالتوبيخ. التوبيخ فرع ماذا؟ كون الطرف المقابل له إرادة وله اختيار. أعم من أن يكون ذلك التوبيخ توبيخا دنيويا أو يكون التوبيخ توبيخا أخرويا، عم من أن يكون ذلك التوبيخ توبيخ إلهي صادر من المولى عز وجل أو توبيخ صادر من العقلاء في مسيرتهم العقلية والعقلائية. نظرية التوبيخ الممضاة بالوجدان الذي سار عليها نهج العقلاء لا نتعقل لها معنى في جوار نظرية الجبر. من هنا نحن ندعي أن حتى أصحاب نظرية الجبر هم وإن قالوا بهذه اللفظة وشيدوا معاني نظرية الجبر، إلا أنه في وجدانهم الفطري هم لا يمكن أن يلتزموا بنظرية الجبر. لذا من الأصول المسلمة الذي لا نحتاج إلى إعمال النفس وإتعاب النفس على أن الإنسان مختار وعلى أن الإنسان مريد لأفعاله، دعوى أن الإنسان ليس له اختيار قضية لا مجال للتحدث عنها ولا مجال للتكلم فيها، فهو أصل موضوعي لا ريب فيه. من هنا زحف البعض وقال إذن لدفع شبهة التنافي ولدفع شبهة التناقض بين العلم الأزلي الإلهي وبين اختيارية الإنسان، لنا أن نلتزم أن الله ليس عالم بالأفعال الخارجية فيما لو كانت تلك الأفعال الخارجية خاضعة لاختيارية الإنسان. حجموا دائرة العلم وضيقوا من دائرة العلم وثلموا الإطلاق في دائرة العلم. الذات الإلهية عالمة بالعلم الأزلي بالكليات والجزئيات قبل خلق الخلق إلا في حالة واحدة، ألا وهي شنو؟ أفعال المكلفين الاختيارية، إذ ليس هو عالم بذلك. هذا رأي ثاني في المسألة. هذا الرأي في الحقيقة دفع شبهة التنافي عن طريق نظام التقييد. الإجابة الأولى كانت قائمة وقوامها ماذا؟ قائمة على أساس لا اختيارية للمكلف، أما هذه الشبهة قوامها على ثلم سعة العلم الإلهي الأزلي. النظرية الثالثة المتبنات في هذا المضمار في الوقت الذي نحن نلتزم بالسعة الإلهية، طبعا هذا الجواب الثالث وجواب ساذج جدا وإن ذكره كثير من أهل التحقيق وتبناه واقتصر عليه وفهم أن هذا يشفي الغليل ويكفي في المقابل. جملة من أهل التحقيق من علماء الكلام قد مالوا إلى هذا الرأي، إلا أن هذا الرأي فيه من الضمور وفيه من الإخفاق ما لا ينبغي أن يخفى. بعض المعاصرين في دائرة معارفهم الكلامية يتبنون هذا الجواب، وهو جواب صبياني لا يرقى إلى أنه قياس مع الفارق الكبير. قاسوا مقامنا بمقام، حاولوا أن يفروا من المشكلة عن طريق قياس ذكر في محله وهو غير موفق. مفاد هذا الجواب الذي هو يتصدره علماء الكلام، قلما نرى عالم من علماء الكلام ما يتبنى هذه النظرية، القياس الذي فرض بعد الالتزام بالحفاظ على كلتا المقدمتين، أعني أزلية العلم الإلهي بنحو مطلق، وأعني اختيارية الإنسان وعدم جبرية الإنسان، الحفاظ على تلك القاعدتين معا. طبعا كما قلت احنا الآن الوهلة الأولى في الاعتراض تنافي بين العلم الأزلي وبين الاختيارية، بعد ذلك سنخرج إلى دائرة أوسع، تنافي بين الإرادة الإلهية الأزلية وبين إرادة الإنسان. نغير موجة البحث ونخرج من دائرة العلم إلى دائرة ماذا؟ الإرادة الأزلية، ثم ننتقل بعد ذلك إلى أمر أكثر عمقا، ألا وهو مشيئة الإله، المشيئة الإلهية الأزلية مع ماذا؟ مع اختيارية الإنسان. فإنها هنا ثلاثة شبهات على التحقيق: تنافي العلم الأزلي مع اختيارية الإنسان، تنافي الإرادة الأزلية مع اختيارية الإنسان، تنافي المشيئة الإلهية مع اختيارية الإنسان. خلونا الآن في الجولة الأولى، وخلونا الآن في إجابة علماء الكلام. قلت علماء العرفان عندهم جواب آخر، بس اسمع جواب علماء الكلام. علماء الكلام للوصول إلى المقصود مثلوا بهذا المثال، قالوا عندما يكون الأستاذ مطلع على أحوال تلامذته ويعلم أنه هذا تلميذ نابغة، وهو يعلم حتما أنه سينجح، ويعلم علما قطعيا أنه سينجح، وهذا لا يتنافى مع ماذا؟ مع احتمال وقوع الطالب في ماذا؟ في الرسوب. يبقى الطالب مختار، له أن ينجح وله أن لا ينجح. كون الطالب له اختيارية الفوز بالامتحان والخسران بالامتحان، لا يصطدم هذا الأمر وهذه الاختيارية مع علم الأستاذ المسبق بأن هذا الطالب حتما سيكون ناجحا. فلا منافاة بين قاعدة العلم الأسبق وبين اختيارية المكلف. الآن أب يضع أمام ولده إناءين، أحد الإناءين مثلا افترضوا حليب، والإناء الآخر افترضوا شربت، وهو يعلم مسبقا أن ولده يرغب في الحليب ولا يميل إلى الشربت، يعلم. يبقى الإبن له حق الاختيار في أن يختار، له حق الاختيار في أن يختار أي من القدحين. اختيارية الإب لا زالت قائمة وناهضة، ولا يتنافى هذا الأمر وهذه الاختيارية مع علم الأب المسبق بأن الولد سيكون قد يختار الحليب ولا يختار الإناء الثاني. نحن لا نرى أي تناف بين هذا وذاك. حاول البعض من علماء الكلام التغلب على هذه المشكلة بمثل هذه التنظيرات العرفية ولب الدفاع ألا تنافي بين هذا وبين ذاك. هذه نظرية هذا. هل هذا المورد من التمثيل الموفق أم أنه من القياس مع الفارق؟ هل هو من التمثيل انطلاقا من جزئية محسوسة إلى مفهوم كلي غير محسوس، أم أنه من القياس الغير الموفق انطلاقا من جزئية إلى جزئية أخرى بين الجزئيتين يوجد فارق عظيم؟ أيهما هما هذا البحث؟ في مقام الإجابة على ما ذكره علماء الكلام، طبعا هناك جواب كما قلت جواب العرفاء قائم على أساس لم آخر، وسنبين أنه طريقة لعله أيضا العرفاء يستعينون بهذا التمثيل نحو ما، لكن مع تبدل في الحدود الوسطى في المقام. الإشكال الذي يرد على هذا المثال، ونحن نعتقد أن المقام من القياس مع الفارق العظيم ولا مجال لدفع مثل هذه الشبهة بهذا المستوى من الخطورة بمثل هذه الأمثلة العرفية الساذجة الذي بأدنى تأمل إليها يتضح وجود فارق جوهري بين هذا وذاك. في مثال الطالب أو في مثال الأب فإن هذه الاختيارية تستدعي وجود مساحة من الاختيارية ولو بالمساحة الضئيلة، على أن الابن يشرب القدح الثاني لا القدح الأول، احتمالية قائمة. هذا معنى في الواقع ينبغي أن نلتفت إلى أنه هل الحديث حديث الوقوع أم أن الحديث حديث الإمكان؟ طبعا الحديث الإمكاني عندنا إمكان وقوعي وإمكان ذاتي، وينبغي أن نميز بين هذه الثلاث، بين الوقوع وبين الإمكان الوقوعي وبين الإمكان الذاتي. السؤال اختيارية التلميذ أو اختيارية الولد؟ هل حتمية أنه يختار الإناء الأول أم من الممكن إمكانا وقوعيا فضلا عن الإمكان الذاتي من الممكن أن يختار الإناء الآخر؟ وبمقدار هذا الإمكان إنه سيزحف هذا الإمكان في دائرة الولد إلى دائرة الأب، فلا يكون علم الأب في هذه القضية حتمية ولا تتخلف، ولو كان إمكان التخلف فيها لمساحة الواحد بالمئة. فيما نحن فيه في مثالنا المذكور والتنظير المشار إليه، حيث أن إمكان التخلف في فعل الولد قائم إمكانا وقوعيا فضلا عن الإمكان الذاتي، فإن ذلك ليستدعي لا محالة أن يكون علم الأب بفعل الولد أيضا فيه مساحة من ماذا؟ من التراجع والتخلف. وهذا معناه شنو؟ معناه أنه ليس علما جزميا قطعيا. فهل تريد أن تدعو أن الذات الإلهية عالمة بعلم أزلي؟ لكن على أي مستوى من العلم الأزلي؟ لا العلم المنطقي، وإنما بالمعنى الثاني أعني العلم العرفي الذي يجامع إمكان ماذا؟ إمكان التراجع والتخلف. أسأل سؤال حتى أقرب الفكرة بنحو آكل وبنحو أوضح. أنا مختار بين أن أشرب هذا الإناء وأنا أن أشرب هذا الإناء، أليس كذلك؟ اختيارية الإنسان، وهذه الاختيارية ترافقني في حركتي الاختيارية إلى أن أتلبس بالفعل. كون الأب يعلم مسبقا إني ميان إلى اختيار الإناء الأيمن دون الأيسر، يبقى هناك فرض أنني أميل إلى اختيار الإناء الأيسر قائم. ومع مثل هذه الاختيارية لا مجال لأن يقال بنحو حتما أن الأب يعلم علما جزميا قطعيا أن الولد سيختار الإناء الأول، هذا الاحتمال قائم. إذن هناك تلازم بين إمكانية الاختيار من قبل الولد وبين زعزعة العلم الإلزامي من قبل الأب، وهذا مما لا يمكن الالتزام فيه في دائرة العلم الأزلي الإلهي، وذلك لأن في دائرة العلم الإلهي الأزلي نحن ندعي استحالة التخلف واستحالة التراجع، فعاد الإشكال من جديد. فكيف لنا أن نجمع بين قاعدة اختيارية المكلف وبين العلم الأزلي الذي يستحيل فيه التخلف؟ كيف نجمع بين هذا وذاك؟ ليس المقصود من العلم الأزلي الإلهي هو مقصود العلم الذي فيه مساحة التراجع ولو بمساحة ضئيلة. هل المدعى أن العلم الإلهي نحو علم لا مجال للتراجع، وإلا لكان علم الله عز وجل ولو على سبيل الاحتمال فيه جنبة الكذب وفيه جنبة عدم المطابقة للواقع؟ من هنا نرى أن ما قدم من جواب من قبل المتكلمين لدفع هذه الشبهة مجال النقاش والقدح فيه قائم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.